بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا كتاب جمع أحاديث الأحكام حتى يكون الإنسان عنده دليل لما يتعبد به ربه سبحانه وتعالى. وصلنا إلى باب الوضوء، انتهينا مما يتعلق بباب المياه والطهارة من الأنجاس، ووصلنا إلى باب الوضوء. الوضوء بفتح الواو وضمها. أما بفتح الواو الوضوء، الوضوء فهو اسم للماء الذي يتوضأ به، اسم للماء الذي يتوضأ به. بمعنى ايه؟ بمعنى الماء اللي نتوضأ به هذا يسمى وضوء. الماء اللي احنا نتوضأ به يسمى وضوء بالفتح. طيب، وبالضم، وضوء بضم الواو هو اسم للفعل يعني لذات الوضوء، هو اسم للفعل يعني لذات الوضوء. والوضوء شرعا هو، والوضوء شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله سبحانه وتعالى باستعمال ماء طهور، باستعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع، على صفة مخصوصة في الشرع. ده تعريفه ايه؟ شرع. الوضوء شرعا انك تستعمل الماء طهور، ما ينفعش انك توضى بماء نجس. تستعمل الماء طهور في ايه؟ في الاعضاء الاربعه، يعني في غسل الاعضاء الاربعه التي هي ايه؟ الوجه، ومنه المضمضه والاستنشاق، ده العضو الاول اللي هو الوجه، ومنه المضمضه والاستنشاق، واليدان الى المرفقين، ومسح الراس، وغسل الرجلين الى الكعبين. دي الاعضاء ايه؟ الاربعه دي يجب الوضوء. يجب ان الانسان يغسل اعضاء الوضوء هذه، واذا لم يغسلها كان وضوءه باطلا. فلو توضع واحد وترك غسل يديه فوضوءه باطل، لو توضع وترك غسل وجهه يبقى وضوءه باطل، لو توضع وترك مسح الراس يبقى وضوءه باطل. على صفه مخصوصه الوضوء نحن نبدع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، كما اننا لا يصح لنا ان نصلي صلاه بخلاف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يصح لنا ان نتوضا وضوءا خلاف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما انه لا يصح لنا ان نحج حجا على خلاف حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما انه لا يصح لنا ان نصوم صوما على خلاف صوم النبي، كما انه لا يصح لنا ان نؤدي زكاه من عندنا بالشروط من عندنا غير الشروط التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي عبادة نفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عبادة لابد أن نفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الوضوء ثابت، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن، أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، آية المائدة. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة جدا سيأتينا تفصيلها، وأما من الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يحضر الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. والوضوء من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إذا هذه الأمة معروفة يوم القيامة بأنها تبعث على هذه الصفة، غرا محجلين، يعني في وجوههم علامة بيضاء من أثر الوضوء، وفي أرجلهم علامة بيضاء أيضا من أثر الوضوء. فدل هذا على أن هذه الأمة لها خاصية، أو أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. من فضائل الوضوء أن الله سبحانه يكفر به الذنوب والخطايا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، أنا مما يكفر الله به الخطايا ويرقى به الدرجات إصدار الوضوء على المكاره. كذلك من فضائل الوضوء أن الله يغفر الذنوب التي حصلها الإنسان واقترفها بهذه الأعضاء، الوجه، اليدين، الرأس، بالوضوء. فإن ذنوب الوجه تخرج من العينين مع غسل العينين، مع غسل الوجه، وكذلك ذنوب اليدين تخرج من الأظفار، أظفار اليدين. فيدل هذا على فضل الوضوء، أن الإنسان تكفر به خطايا أعضائه بهذا الوضوء. كذلك من فضائل الوضوء أنه سبب من أسباب دخول الجنة ورفعة الدرجات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أخبرني يا بلال بأرجى عمل تعمل، فإني سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. فقال يا رسول الله: ما أحدثت حدثا إلا توضأت وصليت ما شاء الله لي أن أصلي، أو كما قال رضي الله عنه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. يبقى الحديث الأول معنا في باب الوضوء هو هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا الحديث صحيح، وهذا الحديث صحيح، وهذا الحديث يؤخذ منه فوائد. واحد: تأكد استحباب السواك مع كل وضوء. اثنين: أن السواك عند الوضوء، وعند غيره من العبادات، ليس بواجب، بل هو سنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم، رقم ثلاثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بوجوبه خشية عدم القيام به. أربعة: أن هذا الحديث دليل على القاعدة الكبرى من القواعد الشرعية: المشقة تجلب التيسير. دي قاعدة شرعية، المشقة تجلب التيسير، ومعنى ذلك أن خشية المشقة كانت سببا في عدم فرضية السواك. خشية المشقة كانت سبب على فرضية السواك. رقم ستة: أن هذا الحديث يدل على سماحة الشريعة، وأنها تراعي الحالة البشرية الضعيفة، رقم سبعة: أن العلماء اختلفوا في استحباب السواك للصائم بعد الزواج، على قولين: قول بالاستحباب وقول بالكراهة. والصواب أن السواك مستحب مطلقا للصائم. طيب الحديث الثاني وعن حمران رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، يعني دعا بماء بوضوء، احنا قلنا الماء والمستعمل، فغسل كفيه يعني قبل أن يدخلهما في الإناء كفين بس ثلاث مرات، وهذا دل على أن السنية غسل الكفين أن تغسل ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. مضمض استنشق واستنثر، استنشق يعني أخذ الماء، أخذ الماء بمنخره، واستنثر يعني ردهما، نثر الماء ورماه. فالاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر. طبعا لم يذكر هنا ثلاثا، لكن ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه إنما فعل ذلك ثلاثا بثلاث غرفات، يعني تمضمض واستنشق ثلاثا، كل مرة يجمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين المضمضة والاستنشاق، كل مرة يجمع فيها النبي بين المضمضة والإيه؟ والاستنشاق، يعني الكف الواحد، الكف الواحد يأخذ منه جزءا يضعه في فمه يتمضمض به، والجزء الباقي يجعله في أنفه ويستنشق به ثم يستنثر. الكف الواحد يجمع فيه بين المضمضة والإيه؟ والاستنشاق. فعل كذا كم؟ ثلاثا. فعل ذلك ثلاثا، يبقى ثلاثا بثلاث غرفات. فتكون السنة أن يجمع الإنسان بين المضمضة وبين الاستنشاق بغرفة واحدة. ثم غسل وجهه ثلاث مرات. طبعا غسل وجهه يعني بالحد الشرعي، وهو من منبث الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طبعا من منبث الشعر المعتاد اللي هو إيه؟ اللي هو منحنى الجبهة، ولا عبرة مثلا بالشعر في نصف رأسه، واحد أقطع مثلا شعره بدل نصف الرأس ولازم يجيب نصف الرأس، أو واحد أقطع خارج مالوش شعر يكون يفصل رأسه مع وجهه، أو واحد مثلا شعره بدل من الحاجبين، في بعض الناس شعره نازل إلى الحاجبين أو قريب من الحاجبين، هل بيقول يقدر هنا؟ لا، من عند منحنى الجبهة اللي هي المخرج المعتاد عند غالب الناس، هو ده، وده بداية الايه؟ منبت او ده منبت الشعر المعتاد، او بداية ما تحصل به المواجهة الى اسفل الذقن، ومن الاذن الى الاذن عرضا، ده حد الوجه، فيجب غسل الوجه على هذا الوصف، ويسن ان يكون غسله ثلاث مرات. قال عثمان: ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات. غسل يده اليمنى، منين بقى بيبدا غسل يده اليمنى؟ بيبدا من الاظافر، مش بيبدا من الذراع، لا، لما يغسل اليد نفس اليد، نفس الكف مع الذراع، نفس الكف مع الذراع، ولا نقتصر على الذراع بس ونقول مثلا ان تقدم غسل الكفين، لا، غسل الكفين تقدم كان سنة، لكن الغسل الواجب في اليدين هو ايه؟ هو غسل الكف مع الذراع الى المرفق، لما ورد في الآية: وأيديكم الى المرافق، واليد في هذا الحديث يطلق على الكف وعلى الزرار، على الكف وعلى الزرار. طيب هل المرفقان يدخلان في ذلك؟ طبعا المرفق اللي هو ايه؟ اللي احنا للعوام بيسموه كوع، الكوع ده اللي هو المرفق اللي الانسان بيرتفق عليه، وده طبعا غلط. الكوع ليس هنا، الكوع ليس هنا، هذا اسمه مرفق، يعني الانسان ممكن يضعه ويرتفق عليه. هل يدخل المرفقان في الغرق؟ ولا نصل الى المرفقين يعني من غير ادخال المرفقين؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم، والراجح دخول المرفقين، والراجح دخول المرفقين. فيبدا بيده اليمنى، يصل يده اليمنى ثلاث مرات الى المرفقين، الى المرفق، وطبعا يدخل المرفق بالغسل، ثم اليسرى مثل ذلك، يعني ثم اليسرى الى المرفق، يعني مع المرفق مثل ذلك، يعني ثلاث مرات. ثم مسح براسه، يعني يمسح راسه، يمسح راسه باي صفه؟ ورد في حديث عبد الله بن زيد انه يبدا بمقدم راسه، يبدا من الاول، من اول راس كده بالمسح، طبعا مش بالغسل، يعني يمسح مش يغسل، مش حط مثلا راسه تحت الحنفيه ولا لا، ولا صب الماء على راسه صبا، لا، يمسح راسه، ياخذ بايده مسح كده ثم يمسح راسه، يبدا بمقدم الراس ثم ينتهي به ماء باليدين كده الى القفا، الى قفاه، ثم يرجعهما الى المكان الذي بدا منه بصفه مسح الراس، كما ورد حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه. يبدا بمقدم الراس الى منتهى القفا ثم يعود. طيب المراه مثلا هتنتهي ليه؟ هل الى نهايه الشعر؟ يعني لو شعر المراه مثلا الى نصف الظهر، هل تمسح الى نصف الظهر؟ نقول لا، الى منتهى القفا، يعني ليه؟ الى اصل الشعر عند القفا. انما الشعر الزايد هذا لا، لكن تمسح الى منتهى الشعر عند القفا ثم ترجع الى مره ايه؟ مره ثانيه. مرة ثانية. وكم مرة لمسح الرأس؟ نمسح الرأس كم مرة؟ الجواب مرة واحدة، مرة واحدة، يعني المسح تخفيف. فلو أننا مسحنا ثلاث مرات أصبح زي أصبح غسلا الآن مش مسح. ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات، يغسل رجله اليمنى الى الكعبين، الى الكعبين. وما الكعبان؟ وما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناتئتان، أو العظمان الناتئان، العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم، اللي احنا بنسميه ايه؟ بنسموه بذل الرجل، هو ده الكعب. أمال اللي تحت هذا اللي بنمشي عليه هذا اسمه العقب، ده اسمه العقب مش الكعب، اللي تحت ده اللي بنمشي عليه اسمه العقب. لكن الكعب ايه هو؟ الكعبان هو العظمان الناتئان، احنا بنسميه بذل الرجل. العظمان الناتئان عند ملتقى الساق مع القدم، يجب ان احنا نغسل العظمتان مع الوضوء او مع الرجلين حال الوضوء. طيب ثلاث مرات، يعني اليمنى ثلاث مرات، قال ثم اليسرى مثل ذلك، يعني اليسرى ثلاث مرات ايضا. ثم قال، يعني عثمان، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع نحو وضوئي هذا، يعني توضع زي ما انا بتوضع الان. وفي روايه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع نحو وضوئي هذا، ثم قال، يعني النبي لم توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لما بقى سنة الوضوء لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. يعني الإنسان لو توضأ تحت الوضوء ثم صلى ركعتين بشرط أن لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال بعض العلم هذا خاص بالصغائر، وقال بعضهم هذا للكبائر أيضا إذا كان هناك توبة، ولسه الإنسان يصوم من جميع الذنوب والمعاصي ويتوضأ ثم يصلي ركعتين، إذا حصل ذلك غفر له إن شاء الله كل الصغائر والكبائر. ولهذا شرع صلاة ركعتين عقب الوضوء، إذا لو توضأ الإنسان شرع له صلاة ركعتين وتكون ركعتان سببا في غفران الذنوب. الحديث الثالث وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. فهذا الحديث في بيان مسح الرأس مرة واحدة، وهذا الحديث صحيح. طيب مسألة اكتبوها، هل يجب مسح جميع الرأس أو يجزئ بعضه أو يجزئ بعضه؟ الجواب هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك، فمنهم من رأى جواز الاقتصار على جزء من الرأس، وإن اختلفوا في تحديد هذا الجزء واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، يعني كان لابس العمامة وكان ظاهر من العمامة ناصية، يعني مقدمة الشعر، فمسح على مقدمة الشعر وعلى العمامة، على ناصية وعلى العمامة. وذهب بعضهم إلى وجوب مسح الرأس كله واستدلوا على ذلك بالعموم في قول الله وامسحوا برؤوسكم، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وهو انه لم يرد قط انه اقتصر على مسح بعض الراس. وأما الحديث في أنه مسح على الناصية وعلى العمامة فهذا فقط في حق من كان لابسا العمامة، أما من لم يكن لابسا العمامة فإنه يمسح على جميع الرأس طيب سؤال، هل تدخل الأذنان في الرأس؟ هل تدخل الأذنان في الرأس؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأذنان من الرأس. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه، كان يمسح أذنيه، فيدخل الأذنان في المسح مع الرأس، مع الرأس، ويدل على صفة مسح الرأس حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وده حديث الرابع في صفة الوضوء، قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا تكلمنا عنه، وأن صفة مسح الرأس أن يبدأ الإنسان بمقدم الرأس ثم يذهب إلى القفا ثم يرد اليدين إلى مقدم الرأس مرة ثانية. وعن عبد الله بن عمرو هذا الحديث الخامس في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. وهذا الحديث حسن، أخرجه أبو داود والنسائي والصحاح وابن خزيمة. وهذا في بيان أيضا مسح الأذنين مع الرأس، وقد تكلمنا عنه. طيب، نقتصر أو نكتفي بهذا القدر هذا اليوم إن شاء الله، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وأن يكون لما يحب ويرضى.